أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة. انتشر في عصر الإمام العسكري عليه السلام كثيرا من النظريات الفكرية المنحرفة والعديد من الفرق والنحل والملل. ففي عصر الإمام العسكري سلام الله عليه انتشر خط التشيع بصورة كبيرة جدا، وفي نفس الوقت انتشرت في المقابل تيارات وفرق حملت لواء معاكسا لخط أهل البيت عليهم السلام. وواجه الإمام العسكري العديد من الأفكار المنحرفة والإشكاليات الفكرية التي كانت تشكل خطرا على مسيرة الإسلام المحمدي الأصيل. فالإمام العسكري الذي لم يكن في حالة طبيعية بل وضع تحت الإقامة الجبرية وكان تحت المراقبة الشديدة وكان في بعض الأحيان يكون في الحبس، كانت الأوضاع الفكرية مضطربة أيضا، وكانت هناك الكثير من الصراع والجدل حول الأفكار العقائدية والفكرية المتنوعة. وقد تصدى الإمام العسكري عليه السلام إلى هذه الأفكار والإشكاليات والشبهات التي كان يثيرها أحيانا حتى من نفس أصحاب الخط ضمن دائرة التشيع أو من المحسوبين على التشيع. فالإمام واجه عدة إشكاليات وشبهات فكرية نلخصها في نقاط. أولا التشكيك في إمامته. أول تحدي واجه الإمام العسكري عليه السلام التشكيك في إمامته. كان هناك قوم لا يقولون بإمامة الإمام العسكري عليه السلام أو كانوا يشكون في ذلك. طبعا كما قلنا نتيجة ابتعاد الإمام أو إبعاد الإمام، هذا الأصح، إبعاد الإمام عن الناس، فالناس كانوا في حيرة. والناس في ذلك الزمان ما في وسائل اتصال مثل الآن في نفس اللحظة توصلك المعلومة، ما كان في تلفزيونات، كانت الأوضاع أيام زمان كما تعلمون أوضاع طبيعية عادية يعني. فالإمام العسكري عليه السلام في ظل هذه الظروف واجه هذا التحدي الكبير، فقال قوم بالوقف، يعني وقفوا على إمامة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، قالوا الإمام الكاظم هذا هو المهدي، هو القائم المهدي، وأنه لا إمام بعده. وخرجوا ناس قالوا الإمامة في غيره، هناك من قال الإمامة في موسى ابن الإمام الجواد، وهناك من قال بإمامة محمد ابن الإمام الهادي عليه السلام، يعني يصير أخو الإمام العسكري. وصارت شبهات كثيرة وصار هناك ارتياب، حتى أن أحد أصحاب الإمام العسكري عليه السلام جاء إلى الإمام يشكو إليه أن أحد أبنائه لا يقول بإمامته، أحد أبناء هذا من أصحاب الإمام العسكري انحرف ولم يقل بإمامة الإمام العسكري عليه السلام. وأيضا كانوا الناس في حيرة من الأمر. ففي رواية علي بن جعفر الحلبي يقول هذا رحنا جمعنا في المكان إقامة الإمام عند العسكر، هو ليش يسمى العسكري؟ المكان اللي كان يقيم فيه الإمام تسمى العسكر. أو قيل إنها ثكنة عسكرية وضع فيها الإمام، فيها آراء في الموضوع. على كل حال يقول جئنا نترصد الإمام حتى يخرج إلينا، فخرج توجيه من الإمام أن لا أحد يسلم علي ولا أحد يؤشر علي ولا يؤمن حتى الإمام، فإني لا آمن فإنكم لا تأمنون على أنفسكم. لهذه الدرجة يعني يدلك أن الوضع كان المحيط بالإمام العسكري كان شديد الخطورة، كان الوضع جدا شديد. فيقول كان بجنب شاب، فقلت له أنت من أين؟ قال من المدينة. قلت له ولماذا جئت إلى هنا؟ أنت ليش تركت المدينة وجاي إلى هنا في سامراء، في سر من رأى تسمى سابقا، سر من رأى، لماذا أتيت إلى ها هنا؟ قال لكي أرى أبا محمد وأسمع منه، فقد اختلف القوم عندنا في المدينة، اختلفوا حول إمامته، فجئت لكي أراه وأسمع منه أو أرى بعض دلالاته. يقول بينما نتكلم الإمام خرج فنظر إلي وقال لي أنت من أهل أبي ذر الغفاري؟ قال نعم. قال وأمك فلانة؟ قال نعم. قال ما حالها؟ قال صالحة. فيقول هذا الحلبي سألته أنت هذا الإمام العسكري شافك من قبل؟ قال لا. يعرف من قبل؟ قال ما يعرفني. فقال ما تكفيك هذا أن الإمام عرفك وأنت من ذرية أبي ذر الغفاري من دون أن تلتقي به من قبل، ألا يدل هذا على أنه صاحب هو الإمام؟ قال نعم. الآن سكن قلبي، يعني اطمأنيت أن هذا هو الإمام العسكري عليه السلام. في نفس الوقت أيضا كانوا الناس كما قلنا اختلفوا في إمامة العسكري، حتى أن الإمام لما جاءه أحد أصحابه الثقات واسمه أحمد بن إسحاق قال له ما حال أصحابك؟ ما حال أهلك في الارتياب فيه؟ فقال يا سيدي لما وصل الكتاب منك لم يبقى رجل ولا غلام ولا امرأة ولا شيخ إلا قال بالحق. فقال له الإمام أما علمت أن الأرض لا تخلو من حجة وأنا ذلك الحجة؟ يعني هذا يدل أيضا الكلام في نفس الوقت يدل على أنه في خلاف، في اضطراب صار. وطبيعي هذا الأمر لأن الإمام مبعد عن قاعدته الشعبية، مبعد عن الناس، وعليه تحت الظروف الصعبة تحت الإقامة الجبرية، وما كان يلتقي بالناس. ولذلك أكثر الأحاديث الصادرة عن الإمام العسكري عليه السلام كانت مكاتبة ولم تكن مشافهة. باقي الأئمة لا مشافهة، الإمام العسكري أكثر ما صدر عنه كانت مكاتبة، يكتب إليه توصل بطرق مختلفة، الإمام يجاوب ثم تصل إلى أصحابه. فإذا الناس كانوا في شك، هذا تحدي كبير كان يواجه الإمام. لكن الإمام بما أوتي من علم، بما أوتي من كرامات، استطاع أن يؤكد أحقيته بالإمامة، وأنه الإمام مفترض الطاعة، وأنه الإمام الذي يجب على المؤمنين اتباعه. ومع ذلك خرج ناس أيضا حتى من يعني ممن كانوا قريبين من الإمام. من ضمن التحديات أيضا الفكرية اللي واجهها الإمام العسكري عليه السلام إنه خرج لك جماعة يتصنعون بالزهد والرهبنة والتقوى، ولكنهم في حقيقة الأمر كانوا أبعد ما يكونون عن ذلك. فكان الإمام العسكري عليه السلام يحذر منهم، ومن أشهرهم أحمد بن هلال، حتى خرج توقيع الإمام العسكري عليه السلام احذروا ابن هلال المتصنع، مصنع يعني يتصنع يتظاهر بالتقوى ويتظاهر بالزهد ويتظاهر بالعبادة، ولكنه حتى يستميل الناس إليه، لكنه كان بعيد عن اتباع الإمام عليه السلام. هذا أحمد بن هلال، هذا حج 54 حجة، 54. شوف حتى احنا الآن الواحد هالعدد ده مو بسهولة يحج، يعني بلا 54 سنة يروح الحج. 20 حجة منها ماشين على قدمه. فلما الإمام جاب توجيهات بالتحذير من بعض أصحاب الإمام، شكوا، قالوا هذا يمكن مكذوب على الإمام، يمكن ده كلام مزور على الإمام، كيف هذا رجال صالح، رجال زين، خوش رجال، شون الإمام يشك فيه؟ فالإمام، أصحاب الإمام العسكري عليهم السلام بعثوا شخص إلى الإمام ليتأكدوا من الأمر، اسمه القاسم ابن علاء، قال له روح للإمام العسكري واسأل عن هذا يا أحمد بن هلال، بنتأكد هذا رجال صالح، الحج ما يترك الحج، زاهد في الدنيا، إنسان متقي، عابد، كيف يصير هذا هكذا؟ راحوا للإمام، فالإمام تبرأ منه ولعنه وقال له قد أرسلت إلى ثقاتنا الابتعاد عنه والاعتزال عنه، وقال لهم احذروا ابن هلال المتصنع، يعني يتصنع ويطلع بشكل صلاح لكنه في حقيقة الأمر ليس كذلك. وهذا الأمر يؤكد على أهمية الإنسان ما ينخدع بالظواهر. أحيانا نشوف إنسان شكله ممتاز، رجال يصلي ويهتم بالصلاة ويهتم بالصلاة، تشوفه تغتر بالمظاهر الشكلية لكن في حقيقته ليس كذلك. لكن الناس البسطاء دائما ما ينخدعون بأصحاب السلوك الصالح في الظاهر. طبعا الإنسان لازم يصير عنده حسن ظن بالآخرين، لكن في نفس الوقت أيضا ما يصير ساذج، ما يصير ينخدع بأي شيء، ما يصير بسهولة ينخدع. فهذا من أصحاب الإمام كان، ومع ذلك انحرف. ابن هلال كان في البداية من أتباع الإمام لكنه انحرف واتخذ سلوك آخر، حتى قال علماء الرجال أنه ما سمعنا ولا عرفنا أن رجلا كان متشيعا ثم اتجه نحو الناس، يعني نحو معاداة أهل البيت عليهم السلام. فأول تحدي واجه الإمام هذا تحدي الخلاف في إمامته ومن أصحابه ومن نفس أصحاب التشيع، هذا كان تحدي كبير واجهه الإمام. التحدي الثاني الفرق التي كانت محسوبة على التشيع وليست ضمن الأئمة الاثني عشر. عندما ندرس خريطة الفرق أو ما تدخل ضمن دائرة الفرق الشيعية، تشوف كثير من الفرق محسوبة على التشيع لكنها في حقيقة الأمر ليست من الشيعة الاثني عشرية. نحن علينا أن نميز بين الاثني عشرية الإمامية اللي هم الغالبية الآن، غالبية الشيعة هم أتباع الإمامية الاثني عشرية. في ناس أيضا يحسبون على التشيع وبعضهم عندهم أفكار منحرفة لكنهم ليسوا من الشيعة الإمامية الاثني عشرية. هنا صارت في مشكلة تاريخية عندنا أو عند بعض الناس، إما تعمدا وإما جهلا خلطوا الحابل بالنابل. كثير من المطاعن التي تؤخذ على الشيعة هي أساسا لا تنتسب إلى الاثني عشرية وإنما تنسب إلى فرق أخرى، فرق ليست محسوبة على التشيع الحقيقي، يعني على الاثني عشرية. طلعت الواقف كما كنا الواقفة في فرق كانت رئيسية كبيرة مثل الإسماعيلية مثلا، دول الإسماعيلية وقفوا عند الإمام إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قالوا إسماعيل هو الأكبر سنا، هذه شبهة أيضا من الشبهة إنه الأكبر سنا هو الإمام، لا ما يشترط الأكبر سنا. فهذول قالوا إسماعيل هو الأكبر ابن الإمام الصادق هو الإمام، ومشى وصاروا هذه فرقة من الفرق لا زالوا موجودة لها الأتباع لحد الآن. الزيدية أيضا وقفوا على زيد من الإمام زين العابدين عليه السلام. هذه من الفرق الرئيسية لكنها غير الاثني عشرية. في فرق هامشية مثل كما كنا فرقة الواقفة إلا اليوم ما عاد لها وجود، نقرأ عنها في التاريخ في بطون الكتب، كانت موجودة في زمان الأئمة لكنها انقرضت. في فرق ليس لها إلا الاسم فقط في كتب الملل والنحل، يعني لم تستطع أن تشكل تيارا أو فرقة أو جماعة، وإنما تنسب لشخصياتها لأصحابها، مثل فرقة الهشامية، فرقة اليونسية وما شابه ذلك. يمكن بعضكم أول مرة يسمع الأسماء دي، اليونسية والهشامية، وفي فرق كثيرة يعني لو تقرأ الآن ملل والنحل حق الشهرستاني مثلا، كثير من الفرق اللي ينسبها للتشيع، وهي في الأساس مجرد أسماء، يعني ما استطاعوا يكونوا لهم فرقة ولا استطاعوا يكونوا لهم جماعة أو تيار أو مذهب، إنما مجرد أسماء فقط تنسب إلى أصحابها وانتهت بموت أصحابها. لكن المشكلة وين تكون؟ المشكلة إن هؤلاء عندهم أفكار وعندهم آراء وعندهم، وجاك بعض الناس وقالوا كل هذول من أهل التشيع. التشيع الاثني عشري إلي منهج، إلي عقائد معروفة، إلي فقه معروف. لابد الإنسان يرجع أصحاب الدراسات المفروض المقارنة العلمية، لابد يكون في بحث تمييز بين الفرق والتيارات. هذول كانوا محسوبين على التشيع. الإمام العسكري عليه السلام واجه هذه المشكلة أيضا، واجه هذا الصراع الفكري ووضح للناس الحق. الحقهم مع أهل البيت، الحقهم مع الإمامية الاثني عشرية، هذا ما نعتقده نحن. طبيعي أن جماعة أي مذهب أو تيار أو فرقة أو نحلة تعتقد في نفسها الحق، هذا شيء طبيعي. لكنه الإمامية الاثني عشرية لما نقول التشيع اليوم المقصود به هم الاثني عشرية اللي عقائدهم واضحة، أفكارهم واضحة، آراءهم واضحة، واضحة، فقههم واضح، فكرهم واضح، ولا يقولون بالأفكار الباطنية. في بعض الفرق عندهم أفكار باطنية، الأفكار الباطنية هذه يجي يقول لك هناك هذولهم التشيع. كثير من المطاعن والإشكالات والبدع اللي يرمى بها الشيعة هي أساسا ليست محسوبة على الإمامية الاثني عشرية. هذه الإشكالية الثانية اللي واجهها الإمام العسكري. الإشكالية الثالثة ظاهرة الفرق المغالية نشأت في عصر الإمام العسكري، وبعضها موجودة من قبل الإمام العسكري. فرقة الغلاة، الغلاة طبعا بدأت من أيام الإمام علي عليه السلام، لكنها اتسعت وأصبحت أكثر انتشارا في عصر الإمام الهادي والعسكري. في النصف الأول من القرن الثالث انتشرت بصورة كبيرة الفرق الغلاة. طبعا فرق الغلاة كيف نشأت؟ أسباب متعددة وكثيرة، والآن ما في مجال نتحدث عن هذا الأمر، لكن باختصار كيف نشأت؟ سبب التضييق على الأئمة وما يشاهدوه من كرامات ومعاجز لأئمة أهل البيت عليهم السلام، غلا فيهم بعض الناس ووضعوا فيهم آراء وأقوال شادة ومنكرة تبرأ منها أئمة أهل البيت عليهم السلام. وبعضها ردت فعل لما واجهه الأئمة عليهم السلام من تضييق، من تشريد، من هجرة، من قسوة، من أذى، نشأت هذه الفرق. وبعض فرق الغلاة أيضا كانت بتشجيع من السلطات العباسية في ذلك الزمان، كانوا يشجعون على نشوء هذه الفرق للطعن في أئمة أهل البيت عليهم السلام ونهجهم حتى يشوهوا صورة الأئمة وصورة أهل البيت. طلع لك ناس يقولون في الأئمة بأقوال يتبرى منها أئمة أهل البيت عليهم السلام فتشوه صورة الأئمة عند المسلمين. وهذا ما حدث فعلا. الآن لما تقرأ كثير من الكتب إن الشيعة يقولون بالغلو، إن الشيعة يقولون بأفكار في أئمة أهل البيت فيها الكثير من الغلو، من وين ناتجة؟ هذه ناتجة من فرق الغلاة اللي كانت مدعومة من السلطات الأموية أولا ثم من السلطات العباسية حتى يشوهوا صورة أهل البيت عليهم السلام. وفي مقابل الغلاة برز فرقة التقصير. عندنا غلو وعندنا تقصير. تقصير يعني شنو؟ تقصير يعني ذول الذين لا يعرفون مقامات أهل البيت عليهم السلام، الذين يستنكرون الفضائل في أهل البيت، الذين يجهلون المقامات الرفيعة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، هذول عندهم تقصير. في المقابل هناك الغلاة. كيف واجه الإمام العسكري عليه السلام الغلاة؟ أولا لعنهم وتبرأ منهم، ثانيا طردهم وحذر أصحابه من الجلوس معهم أو مصاحبتهم أو مصادقتهم، ثالثا بين للناس العقائد الحقة والأفكار الحقة، وأن ما يقوله أهل الغلو أو أهل النصر أيضا، لكن حديثنا نحن عن الغلو، ما يقوله أهل الغلو ليس من فكر أهل البيت وليس من نهج أهل البيت. ولذلك عندما جاء رجلون إلى الإمام العسكري عليه السلام وقال له إن فلان من الغلو من الغلاة يقول فيك هكذا وهكذا، وإن فلان من الغلاة يقول فيك هكذا وهكذا، فماذا قال له الإمام؟ قال له الإمام عليه السلام هذا ليس من ديننا فاعتزله. اعتزل هؤلاء الغلاة، من قالك روح لهم؟ هنا يجب علينا نركز على هذا الأمر. ما نستفيد من هذا الدرس الآن في عصرنا إن الإنسان عليه يتوقف عند الشبهات، كما روي على الإمام العسكري عليه السلام أورع الناس من وقف عند الشبهة، وروي هذا الكلام أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام. هذا أورع الناس. أنت لما تشوف شبهة كيف تحل هذه الشبهة والإشكاليات؟ الآن في كثير من إشكاليات تصير عند بعض الشباب، إشكاليات عقائدية، إشكاليات دينية، إشكاليات فكرية. بعض الشباب للأسف يسمع شبهة ويصدق فيها أو تقعد تختمر في داخله، ومع الزمان تزيد هذه الشبهة. هذه الشبهة زي الفيروس، إذا ما يعالج يفتك بالإنسان. هكذا الشبهات قد تفتك بالإنسان إذا صارت عند الإنسان شبهات. راجع علماء الدين، راجع أهل الاختصاص، تناقش معهم، اسأل، تحاور معهم. لذلك قال الإمام علي عليه السلام جالس العلماء تسعد، مجالسة العلماء، جالس العلماء تزدد علما، كما في رواية أخرى. انت عندك شبهة روح للعالم اسأله، مو عندك شبهة وتروح تجلس مع صديقك اللي هو ايضا ما يفهمش في الدين وما عنده اطلاع، هذاك ايضا يصدق، كل واحد يصدق الثاني. الحل الشبهات ان الانسان يرجع الى اهل العلم، فاسألوا اهل الذكر، اسأل اهل الاختصاص، اسأل اهل العلم. واذا لم تصل الى نتيجة توقف. أورع الناس من وقف عند الشبهة. لا تدخل في الشبهات، لا تقتحم الشبهات. يوم الإنسان صار عنده شبهة ويتركها، ثم صار عنده شبهة ثانية ويتركها، ثم صار عنده شبهة ثالثة ويتركها، تتراكم عند الشبهات شيئا فشيئا، وبعدين شوفه شيئا فشيئا يبتعد عن الدين، شيئا فشيئا ممكن يصير ملحد. وهذا صار، يعني احنا ما نتكلم عن اشياء مثالية، هذه امور واقعية. هناك شباب اتجهوا نحو الإلحاد أو اتجهوا نحو أفكار تخالف الدين، فالإنسان عليه أن يأخذ العلم من أهل العلم. الإمام العسكري عليه السلام الذي واجه الكثير من الإشكاليات والشبهات استطاع بحسب الإمكانيات في ذلك الزمان وحسب القدرات التي أتيحت له أن يعمل على ما يمكن رده من شبهات وإشكاليات، وإلا لولا هذه الجهود، جهود الإمام العسكري ومن قبل آبائه الطاهرين، لانتشرت كثير من الشبهات ويمكن ما وصلنا التشيع. ليش بعد كثير من المذاهب انقرضت في التاريخ؟ لماذا كثير من الفرق انتهت؟ لأنه ما كان هناك من يتصدى لرد الشبهات، أو كانت هي في الأساس مخلخلة ضعيفة. أما منهج أهل البيت هو منهج قوي، قائم على العلم، قائم على المنطق، قائم على الدليل. ولذلك استطاع أئمة أهل البيت عليهم السلام رغم كل الصعوبات والعقبات والمشاكل التي واجهوها في حياتهم، إلا أنهم استطاعوا أن يصمدوا وأن ينشروا خط أهل البيت الذي هو خط الإسلام الأصيل. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الثابتين على نهجهم، السائرين على نور هداهم، المقتدين بأخلاقهم وأفكارهم. إنه سميع مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلي على محمد وآله.